أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 52. قال: يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عليه عنه، فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه. كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما. وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهدى أو الوقف من دون إقباض. في هذه المسألة يتعرض إلى أمور تعتبر في سماع الدعوة غير ما تقدم من الأمور المعتبرة في نفس المدعي، وبالتالي أيضا في سماع ما لا في سماع الدعوة، من قبيل البلوغ والعقل والرشد في بعض الموارد على ما تقدم. هنا تطرق لأمور ثلاثة تكون معتبرة في سماع الدعوة. الأمر الأول الذي تطرق له هو أن تكون الدعوة لنفسه، إذا مو لنفسه هم على الأقل لمن له ولاية الدعوة عنه، بحيث هو يملك أن يدعي عنه وله الولاية في ماذا؟ في أن يدعي عنه، له ولاية الدعوة عنه. فإذا ادعى مالا لغيره لا تسمع دعوة إلا أن يكون وليا على ذلك الغير أو وكيلا عن ذلك الغير أو وصيا على ذلك الغير، حينئذ له الولاية الدعوة عليه. الولي له ولاية الدعوة على المولى عليه، والوكيل له ولاية الدعوة عن الوكيل، وكذلك ماذا؟ وكذلك الوصي له ولاية الدعوة عن الموصى عليه. هؤلاء يمكنهم إقامة الدعوة ودعواهم تسمع، بالرغم من أن دعواهم ليست لأنفسهم لغيرهم، لكن لهم ولاية الدعوة عن هؤلاء. وأما في غير هذه الحالة، يدعي مالا على عن الغير، يدعي مالا لغيره لكن من دون أن يكون وليا عنه، وليا عليه أو وكيلا عنه أو وصيا عليه، هذه الدعوة لا تكون مسموعة. هذا الشرط الأول اللي تعرض له في هذه المسألة، تعرض إلى ثلاثة أمور. هذا الأول، هذا الأمر الأول استدل عليه تارة بلغوية الدعوة من دون هذا الشرط. ما معنى أن يدعي مالا يجي من دعوة أنه هذا المال لزيد، وما له علاقة بزيد، ما له علاقة بهذا المال، لا هو وكيل عنه، لا ولي عليه، لا وصى عليه، ما له علاقة. يدعي دعوة لغيره، مالا لغيره، فالدعوة تكون لغو، بل قد يشكك في صدق الدعوة على ذلك، فما يصدق لأنها دعوة، مو دعوة، دعوة إنما تصدق إنما يدعي شيئا لنفسه أو لمن له حق الدعوة عنه. أما أن يدعي مالا للغير من دون أن تربطه به أي علاقة من هذا القبيل، هذا قد يشكك في صدق ماذا؟ في صدق الدعوة. وبعبارة أخرى، أن هذا الأجنبي هو ليس له سلطنة على المدعى به، المدعى به ليس له سلطنة عليه، فحينئذ لا يتولى شأن من شؤونه، ومن جملة هذه الشؤون هو ماذا؟ هو الدعوة لأخذه، إقامة الدعوة ماذا؟ على هذا المال، وليس له سلطنة على هذا المال حتى ماذا؟ حتى يكون من حقه إقامة الدعوة على الغير لأخذ ماذا؟ لأخذ هذا المال، بينما هو أجنبي تماما عن هذا المال. اعترض على هذا الشر بهذه الصيغة بأنه لا إشكال في أن دعوة المرتهن على غاصب العين المرهونة دعوة مسموعة مع أنه أجنبي بالنسبة إلى العين المرهونة. المرتهن هو الداهن الذي يأخذ رهينة على الدين، أي العين المرهونة يملك ما دام في المدين وقطعها إلى الدهن كرهن. جاء غاصب غصبها، غصب هذه العين المرهونة، يقيم دعوى منه المرتهن، يعني الدائن يقيم دعوى على غاصب العين، تسمع هذه الدعوى. والحال أن المرتهن الدائن أجنبي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العين المرهونة، لأنها ملك المدين وليست ملكا. نفس الكلام يقال في الودعي، يقال في المستعير، أيضا يقيم الدعوة على ماذا؟ على غصب العين، على غصب الوديعة، يقيم دعوة على غصب العين المعارة، على غاصب العين المعارة، مع أنه أيضا أجنبي بالنسبة إلى هذه العين، وإنما مالك العين هو شخص آخر. فكأنه أشبه بالناقض على ماذا؟ على هذا الشر. كيف تقولون بهذا الشر؟ والحال لا إشكال عندكم في صحتي وسماعي الدعوة في هذه الموارد، مع كون المدعي أجنبي بالنسبة إلى العين التي يدعي بها. هذا الاعتراض أو الناقض أجيب عنه، أجاب عنه، لأنه هؤلاء ليسوا أجانب بالمرة حتى يرد هذا نقضا على ما ذكرنا، وذلك لأن لهم نحو ارتباط وعلاقة بماذا؟ بهذا المال. ولو كان هذا النحو من الارتباط يتمثل في ثبوت حق لهم في ماذا؟ في هذه العين المقصودة. لا إشكال أن المرتهن ثبت له حق في هذه العين المقصودة، وهو حق الراهن، وهكذا المستعير، وهكذا الودعي، بالنتيجة لهم حق في هذه العين المعارة أو الوديعة. فوجود وثبوت حق لهم في هذه العين ما يجعلهم أجانب بالمرة ماذا عن هذه العين، حتى يقال أن هذا نقض على ماذا؟ على هذا الاشتراط. لا بأس بالالتزام بماذا؟ لأن نلتزم بأن القضية لا تختص بمن يملك العين تصح منه الدعوة، فيدعي مالا لنفسه هل تصح منه الدعوة، يدعي مالا لغيره مع كون ولي أو وكيل أو كذا كما ذكر، لا يدعي مالا ليس ملكا له لكن له حق فيه، يدعي مالا لغيره مو لنفسه من دون أن يكون وكيل عنه ولا وصي ولا كذا، لكنه له حق فيه. فإذا ثبت هذا حينئذ تسمع الدعوة ولا بأس بسماع الدعوة في هذه الموارد. بعبارة أخرى، كأن وجود هذا الحق، حق الرهن، حق الوديعة، حق العارية، هذا الوجود، هذا الحق يعطيه حقا في العين، وتسمع دعواه على هذه العين وإن كان ملكا علما لغيره، يعطيه هذا الحق. يمكن أقول يمكن تخريج هذا الذي ذكر على أساس الوكالة، يمكن تخريج على أساس الوكالة باعتبار ماذا؟ باعتبار هذه النقطة، وهي أن هذا الشخص أفرض الدائن المدين عندما يدفع العين المرهونة يدفعها علما إلى الراهن، يدفعها إلى المرتهن، يعني إلى الدائن كوثيقة الدين، واضح عندما يدفع له هذه العين هو معناه أنه يأذن له في حفظها، يأذن له في حفظها، بل يطلب منه حفظها، وإن كان مو باللسان يطلب منه، لكن لسان الحال هو يطلب منه ماذا؟ حفظ هذه العين المرهونة لأن باقي على ملكه. ومن أنحاء الحفظ المأذون فيه من قبل المالك من أنحاء الحفظ المأذون به من قبل المالك هو ماذا؟ هو استرجاعها ممن يأخذها، أخذها من استرجاعها ممن شنو من غصبها، نحو من أنحاء حفظ العين المرهونة. فاسترجاعها من الغاصب، استرجاع العين المرهونة من الغاصب، مرة يتم عن طريق القهر والأخذ، ومرة يتم عن طريق شنو؟ عن طريق المرافعة، عن طريق المرافعة يتم. هذا نحو من أنحاء حفظ الوديعة، استرداد العين المرهونة من الغاصب نحو من أنحاء حفظها، وهذا الحفظ هو مأذون به من قبل المدين، من قبل مالك العين، وهذا الإذن يمكن انتزاع الوكالة منه، لأن الوكالة ما تحتاج إلى تصريح وكذا وكذا، يمكن انتزاع الوكالة منه بهذا الشكل. هو مأذون في الحفظ مطلقا، يعني حتى الحفظ الذي يكون عن طريق تقديم المرافعة والدعوة إلى القاضي، إذا الدعوة هو مأذون بها، هو وكيل فيها عن ماذا؟ عن الدائن، عن المدين. تدخل في باب الوكالة، يعني قلنا بلا إشكال في أن دعوى المال لغيره لا تكون مسموعة إلا إذا كان شنو؟ وكيلا أو وصيا أو شنو؟ أو وليا. فإذا كان وكيلا عنه في إقامة الدعوة، حينئذ تسمع هذه الدعوة بلا إشكال، ويتم تخريج هذه الموارد التي ذكرت كما عن طريق إدخاله في ماذا؟ في الوكالة. إذا رفضت ذلك وقلت شككت في هذا المطلع وفي انتزاع الوكالة من هذا الإذن، حينئذ يمكن تخريجه على أساس آخر، وهو أن يقال أنه أساسا هو عندما يقولون بأن يشترط في سماع الدعوة أن تكون الدعوة لنفسه أو لمن له ولاية الدعوة عنه. هذا شنو دليله؟ كلمة دليل اللغوية وامثال اللغوية، انه يجي يدعي مال لغيره وهو اجنبي عن ذلك الغير، ما له علاقة بذلك المال، هذه دعوة لغو تكون، بل شككنا في ماذا؟ في صدق الدعوة عليها، هل هي دعوة او ليست دعوة، لا تكون مسموعة. هذا معناه شنو؟ معناه انه عندما يترتب هناك غرض واثر عملي ملحوظ ومطلوب، ان هذه اللغوية ترتفع. يمكن على ضوء هذا الكلام يمكن ان نقول ان المقصود بيدعي مالا لنفسه ليس المقصود يعني يدعي مالا هو ملك له، بحيث نتقيد بماذا؟ بان يكون مالك لذلك المال حتى تسمع منه دعوى ذلك المال، وإنما المقصود أن تسمع دعواه، وإن كان من جهة ماذا؟ من جهة تعلق حق به، مو لأن يكون مالك، نعمم لنفسه لما إذا كانت الدعوة من جهة تعلق حقا له بذلك الشنو؟ بذلك المال، وإن كان ملكا للغير. بالنتيجة هذا ادعى مالا لنفسه، ادعى مالا لنفسه، مو لنفسه يعني ادعاه أنه ملك إله، وإنما هو الأعم إن أن يكون ملكا له أو يكون ماذا؟ أو يكون قد تعلق به حقه، حق له تعلق بهذا المال، وإن كان ملكا للغير من حقه أن يعني يقيم هذه الدعوة، وهذه الدعوة تكون مسموعة، لأن سماع هذه الدعوة ليس لغوان، أن سماع هذه الدعوة وإثبات ذلك لو ثبت يترتب عليه ماذا؟ إعطاء هذا الحق لصاحبه وإيصال هذا الحق لصاحبه، بإمكانه أن يستخدم هذا الحق في هذه العين التي يدعيها. فيمكن تخريج على إما على أساس الوكالة، وإما على أساس إدراجة في عنوان أنه يشترط أن يدعي مالا لنفسه. هذا يدعي مال لنفسه، لكن ما يدعي مال لنفسه بمعنى أن يكون ملكا له، وإنما يدعي لنفسه بمعنى يدعي وجوده وثبوت حقا له في هذا المال. وحينئذ تندرج كل هذه الموارد في هذا باب الرهن، باب الوديعة، باب العارية، وهكذا سائر الأمور التي يثبت حقا للشخص في هذه العين التي أقام الدعوة عليها. هذا من حقه أن يقيم الدعوة وتكون الدعوة مسموعة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره هو أن يكون متعلق الدعوة أمرا سائغا مشروعا، أن يكون أمر سائغ مشروع، فلا تسمع دعوة المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا. مسلم يدعي على شخص آخر أن لي في ذمتك شنو كذا مقدار من الخمر، كذا مقدار من الخمر، أن لي في ذمتك خنزير أو خنزيرين أو ثلاثة مثلا. هذه الدعوة إذا ادعاها مسلم على الغير في أن له بذمته كذا مقدار من الخمر، هذه الدعوة لا تكون مسموعة، لا تقبل ولا تسمع من هذا المسلم. استدل على هذا الشرط بأنه لا ثمرة في هذه الدعوة ولا موضوع لهذه الدعوة، إذ لا يترتب عليها أثر، لا يترتب عليها أثر، لأنه أي المسلم لا يتملك هذه الأمور شرعا، لا يترتب عليها ماذا؟ لا يترتب على سماع الدعوة أن يملك المسلم في ذمة شخص آخر كذا مقدار من الشنو من الخمر، لأن الخمر لا يملك شرعا، هو لا يملك، غير قابل لأن يعني يدخل في ملكية الإنسان ماذا؟ الإنسان المسلم. فماذا يترتب؟ يدعي أن له خمر ذمة فلان، فوق لو فرنا سمعنا الدعوة وثبت هذا المعنى، ماذا يترتب عليه؟ هل يترتب عليه أنه يملك هذا المقدار في ذمة ذات من الخمر؟ قلنا بأن الخمر لا يملكه المسلم، الخنزير لا يملكه المسلم، ولذا يعتبر في ماذا؟ في أن يكون متعلق الدعوة أمرا مشروعا وجائزا شرعا، هو أن يدعي أن له بذمة زيد مثلا كذا مقدار من الخمر، هذه الدعوة لا تكون مسموعة لأنه لا يترتب أثر عليها. شنو الأثر اللي يترتب عليها؟ الملكية، غير ويدعيها حتى يثبت أنه هي ملكة. هي المسلم لا يملك الخمر، المسلم لا يملك ماذا؟ لا يملك الخنزير، فلا يترتب أثر على هذه الدعوة ولا موضوع لهذه الدعوة، ولذا لا تسمع. هذا الشرط الثاني. استدل سيد التندين هذا الشرط الثاني، نوقش هذا الشرط، نوقش بالنسبة إلى الخمر، بالنسبة إلى الخمر أقوم مناقشة في كلمات موجودة، لأنه أفرض أنه لا يترتب أثر الملكية على سماع هذه الدعوة، لكن شنو الضيف يترتب أثر شنو؟ حق الاختصاص، خصوصا أن حق الاختصاص في بعض الأحيان يكون منتهي إلى شنو؟ إلى الملكية. حق الاختصاص بالخمر قد يكون بعض الأحيان يؤول إلى ماذا؟ إلى الملكية، إذا بدل الخمر خل حينئذ يكون مالكا يمن لهذا الخل. إذا هناك ثمرة تترتب على دعوة أنه له كذا مقدار خمر في حق ذاك، فيمكن سماع هذه الدعوة بعد وضوح أنه قد يتعلق غرض صحيح بماذا؟ بادعاء هذا الخمر، وهذا الغرض الصحيح هو ماذا؟ كما قلنا لعله تخليله وجعله خلا فيكون مالكا له، هذا غرض صحيح للنبيل. نعم قالوا بأن ذلك لا يصح في الخنزير، لا يصح في ماذا؟ في الخنزير، لأن الخنزير إما لا حق اختصاص لي، وإما لأنه حق الاختصاص فيه لا يتوقع أن يعود إلى ماذا؟ إلى الملكية، كما هو الحال في الخمر، الخمر واضح أنه يعود إلى الملكية عن طريق ماذا؟ عن طريق التخليل. في هذا المقام يعني ينبغي توضيح هذا الشرط وما هو المقصود به. مرة نفترض أنه الدعوة هكذا تكون، هو يدعي خمرا وخنزيرا في عهدة الغير كما هو ظاهر العبارة في المثل، يعني يقول يدعي خمرا أو خنزيرا في ذمة في ذمته، أن يدعي فلا تسمع دعوة المسلم على آخر في ذمته، فهو يدعي خمرا في عهدة شخص آخر، مسلم يدعي خمرا في عهدة شخص آخر وفي ذمة شخص آخر، هذا الفرض الأول. الظاهر أن المسلم لا يملك في ذمة شخص آخر خمر، لا يملك في ذمة شخص شنو الخمر والخنزير، لماذا؟ لأن الخمر والخنزير ليس لهم لها مالية عند الشارع، فاقد المال ليست مال، فلا معنى لأن يقال أن هذا يملك في عهدة شخص آخر كذا مقدار من الشنو من الخمر، والحال أن كذا مقدار من الخمر ليست مال. ومن هنا في هذا الفرض يصح ما ذكر السيد الماتن من أنه هنا لا تسمع هذه الدعوة، لأن الخمر لا يملكه المسلم، لا يملكه المسلم ولا يملكه في عهدة شخص آخر، فلا معنى لأن يقال أن ذاك في ذمته وفي عهدته كذا مقدار من الخمر لهذا المسلم، لأن الخمر والخمر والخنزير الشارع أسقط ماليتهما، فإذا أسقط ماليتهما حينئذ لا معنى لاشتراك ثبوتهما في عهدة شخص لمسلم، هذا لا معنى له، هذا الاحتمال الأول والفرض الأول. الفرض الثاني أن نفترض أنه لا، هو يدعي ثمن الخمر مو نفس الخمر في عهدة شخص آخر، وإنما يدعي ثمن الخمر، يعني يدعي بالآن أطلب فلان مو أطلب خمر كذا مقدار من الخمر، أنا أطلب شنو ثمن الخمر، يطلبه ثمن الخمر له في ذمة الشخص الآخر ثمن الخمر، وهذا يمكن تصوره كما إذا فرضنا أنه كان كافرا وباع خمرا من كافر ثم أسلم بعد ذلك، أسلم فسواء أسلم المشتري الكافر أو لم يسلم المشتري، هو أسلم هنا ظاهر أنه ما طمعنا سماع الدعوة، ويثبت له في ذمة المشتري شنو ثمن الخمر، يثبت له في ذمة المشتري ثمن الخمر بعد الإسلام، ما طمعنا من هذا، والروايات دلت على هذا، روايات معتبرة سندا مروية في أبواب المكاسب في أبواب ما يكتسب به صريحة في هذا المعنى. هو السؤال عن كافرين باع أحدهما للآخر خمرا ثم أسلم بعد ذلك، يقول بل يجب عليه أن يدفع، هذا المشتري يجب عليه أن يدفع شنو ثمن الخمر الذي اشتراه من ذاك، يبقى في ذمته ويجب عليه أن يدفعه علما إلى الآخر. أنا في حال شنو المعنى أن هذا المسلم الذي أسلم يدعي أن له في ذمة شخص آخر شنو ثمن الخمر، هذه دعوة تكون مسموعة ويترتب عليها الأثار، والروايات كما قلنا دلت عليها، أكو رواية في أبواب ما يكتسب به الباب 61 الحديث الأول وغيرها، أكو غيرها من الأحاديث أيضا. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن نفترض أنه يدعي خمرا خارجيا وخنزيرا خارجيا، في الفرض الأول كان الخمر في العهدة، في الفرض الثاني كان في العهدة هو شنو ثمن الخمر، في هذا الفرض لا يدعي خنزيرا خارجيا، كل هذا الخنزير يدعي هذا الخنزير، هذا الخنزير عند زيدين هو يجي يدعي أنه هو الخنزير له، هذا الخنزير ملكه، أو خمر يدعي أن هذا الخمر الخارجي ملكه، هذا الفرض الثالث. هذا الفرض الثالث ظاهر أنه بعيد عن يعني ما ذكر في المتن. هنا أيضا يقال بأنه لا يسمع، لا تسمع هذه الدعوة ليش؟ لأن المسلم لا يملك الخمر ولا يملك ماذا ولا يملك الخنزير، فلا يترتب أثر على هذه الدعوة، فلا وجه لسماعها، لأنه لو ثبت أن هذا أفرض هذا أنه من نقول ملكة ربحت دعوة، خلينا نقول سمعت الدعوة وربحت دعوة، فما لا يترتب على هل يترتب على أنه يملك هذا الخمر يملك هذا الخنزير؟ هذا لا وجه له. لماذا؟ لأن المسلم لا يملك الخمر والخنزير، لأن الشارع أسقط ماليتهما. هنا يأتي هذا الاعتراض الذي ذكروه، هنا يمكن أن يقال لأنه أيضا في استراض سماع هذه الدعوة بلحاظ حق الشنو؟ حق الاختصاص، خصوصا حق الاختصاص الذي ينتهي إلى الملكية عادة، ينتهي إلى الملكية عادة كما في الخمر. في الخمر حق الاختصاص يدعي هذا الخمر مو بلحاظ الملكية، ما يريد يثبت الملكية، أحد يقول لا أثر لهذه الدعوة ولا وجه لسماع هذه الدعوة، وإنما يريد يثبت حق الاختصاص الذي ينتهي إلى الملكية، وغرض عقلائهم يترتب على ذلك بالتخليل وأمثال التخليل. هنا يجي الإشكال ولا بأس بهذا الإشكال، فيفرق حينئذ بين الخمر باعتبار ثبوت هذه القضية فيه، وبين ماذا؟ وبين الخنزير. ومن هنا كلماتهم عندما أطلقوا المنع من سماع الدعوة في هذه الحالة يمكن أن تحمل على ما إذا لم يكن هناك يعني شيء من قبيل ماذا؟ من قبيل تخليل الخمر وأمثاله، يمكن حمل كلامهم على غير هذه الحالة. وأما إذا أمكن تخليل الخمر وكان حق الاختصاص دعوة بلحاظ حق الاختصاص وكانت تنتهي إلى الملكية، لا يبعد لأنه لا مانع من ماذا؟ من سماع هذه الدعوة. لا يلزم اللغوية، لا يمكن أن نقول أن سماع ليس لها أثر ليس لها ثمرة، لا لها ثمرة، والثمرة عقلائية ومقصودة. الشرط الثالث الذي ذكره في هذه المسألة هو أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، أن يترتب عليه أثر شرعي. فلا تسمع دعوى الهبة ودعوى الوقف من دون إقبار، من دون إقبار. يجي يقول له لأنه يدعي لأنه زيد وهبني هذا الكتاب، وهبني هذا الكتاب، هذا الكتاب هبة من زيد، لكن ما يدعي القبر، يعني كتاب في يد زيد، يقول زيد وهبني الكتاب الذي في يده، الكتاب الذي في يده، ولا يدعي القبر. يكون هنا لا تسمع عن الدعوة، يعني شرعا لا أثر لهذه الدعوة. وماذا يترتب؟ لو فرضنا سمعت الدعوة وثبت أن زيد وهب له هذا الكتاب، لكن الكتاب بعد ذيله قبر ماكو، واضح؟ زيد شي يقول زيد دعوة، زيد شي يقول لا، يقول ما هو يقول يدعي الهبة، زيد يقول أنا ما لم أهبه هذا الكتاب، الكتاب ملكي وباقي في يدي ولم أهبه له أصلا. ماذا يترتب؟ لا يترتب. لو ثبت أن زيد وهبه هذا الهبة لا يترتب عليه أثر، واضح؟ لا يترتب أثرا على هذه الشنة، على هذه الهبة. بل يمكن أن يقال لأنه حتى لو ثبت كونها هبة فإن زيد بإنكاره للهبة يكون راجعا في ماذا؟ في هبته، الرجوع في هبته. هل هبة من دون القبر شرعا لا أثر لها، لا أثر لها، لا يترتب عليها أثر من دون ماذا؟ من دون إقبار، وإنما تصبح الهبة ذات أثر شرعي بماذا؟ بالقابض، بالقابض. الوقف أيضا هكذا، الوقف نفس الكلام يقال فيه من دون إقبار أيضا لا تكون ذا أثر شرعي. نعم، إذا ادعى الإقبار، ادعى الهبة مع الإقبار، هذه هبة يترتب عليها أثر شرعي وتكون مسموعة، والدعوة حينئذ تقبل وتسمع وتجري عليها قوانين الدعوة وأصول المحاكمة. لكن عندما يدعي ماذا؟ يدعي الهبة والإقباض، قال وهبني الكتاب وأقبضنيه، بعد ذلك خذا، أنا قبضت الكتاب فصار ملكا لي، أما قبل القبض هو لا يصير ملكا، شنو؟ لا يصير ملكا له. ولذا دعوى الهبة المجردة لا يترتب عليها الملكية، بينما الهبة دعوى الهبة مع الإقباض يترتب عليها الملكية. الدعوة الثانية تسمع، بينما الدعوة الأولى لا تسمع. هذا الشرط الثالث. هذا الشرط دليل واضح، هو هذا الدليل اللي أشرنا إليه، وهو أنه لا يترتب أثر على 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 تحقق ما يدعيه. مجرد ثبوت الهبة لا أثر له، ولا تترتب عليه الملكية كما ذكرنا. هذا هو الشرط الثالث الذي ذكره، وهذا الشرط معتبر وصحيح ودليله هذا. مسألة 53، انتهى الوقت كلش؟ خب نقف على مسألة 53 إلى يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وسلم. Thank you.